إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وصلنا إلى قول المصنف: معنى المعروف وصوره. معنى المعروف وصوره. يقول: المعروف هو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس، وكل ما ندب إليه الشرع من المحسنات. المعروف هو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس، وكل ما ندب إليه الشرع من المحسنات. صوره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويجب على أولي الأمر وهم علماء كل طائفة وأمرائها ومشايخها أن يقوموا على عامتهم ويأمروهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، فيأمرونهم بما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، مثل شرائع الإسلام وهي الصلوات الخمس في مواقيتها، وكذلك الصدقات المفروضة والصوم المشروع وحج البيت الحرام، ومثل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، ومثل الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك، ومثل ما أمر الله به ورسله من الأمور الباطنة والظاهرة، مثل إخلاص الدين لله والتوكل على الله، وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، والرجاء لرحمة الله، والخشية من عذابه، والصبر لحكم الله، والتسليم لأمر الله، ومثل صدق الحديث والوفاء بالعهد وأداء الأمانات إلى أهلها، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، والتعاون على البر والتقوى، والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والصاحب والزوجة والمملوك، والعدل في المقال والفعال، ثم الندب إلى مكارم الأخلاق، مثل أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. ومن الأمر بالمعروف كذلك الأمر بالائتلاف والاجتماع، والنهي عن الفرقة والاختلاف وغير ذلك. الكلام النفيس ده ذكره ابن تيمية رحمه الله في كتاب الاستقامة في الفصل الخاص بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والحقيقة ان الفصل ده او الجزء ده من كلام ابن تيمية رحمه الله وسائر كلامه في هذا الباب من انفع الاشياء. ليه؟ لان ابن تيمية رحمه الله كان يعيش في واقع مليء بالتداخلات والتشابكات، كان واقع مضطرب جدا. دول الدولة المسلمة كان فيها ضعف، كان في تنازع ما بين الدول المسلمة بعضها البعض، ما بين المماليك في الشام وفي مصر، وانقلابات مختلفة، وكان في تهديد خطر خارجي من المغول لما التتار، سواء منهم بقى من دخل في الإسلام ظاهرة مع أنهم كانوا يحكموا الياسق وغير ذلك، وكان عندهم من الكفريات ما عندهم، أو سواء التتار الذين لم يدخلوا في الإسلام وغيرهم من الصليبيين وهجمتهم على العالم الإسلامي. فضلا عما كان في المجتمع المسلم في الوقت ده من نزاعات ما بين طوائف الفقهاء وجمود مذهبي واتباع هوى شديد جدا في هذا الباب، وما بين ظهور بقى الفلسفة وما فيها من مفاسد، وتصدرت هي المشهد في العقائد، وما بين الانحرافات الصوفية وتصديها للمشهد في باب تزكية النفوس وترقيق القلوب وتهذيب الأخلاق، وغيرها بقى من الآفات والأمراض اللي كانت موجودة في الأمة. فابن تيمية كان بيتحرك في واقع شديد التشابك والتعقيد وشديد الصعوبة، ولذلك كلامه كان نفيس جدا. ولما تكمل انت كلامه بقى، لما تقرأ في الكتاب الأصلي كتاب الاستقامة، تقرأ الفصل كاملا، شو بقى ازاي هو بيتكلم عن كيفية الانكار والعقبات اللي هيقابلها اللي بينكر والصفات اللي يجب ان يتحلى بيها، وازاي ان فؤاد دلوقتي يحرم عليه انه يقدم على هذا الانكار وفي وقت تاني يجب عليه، ومراتب المنكر وغيرها. تعرف عمق فقه هذا الامام ودقة نظره. وابن تيمية لم يكن عالما مكتبيا، يعني كانش عالم قاعد في مكتبة كده بس، مع انه كان كثير التصنيف، لكنه كان رجل عامة، كانت العامة تتعلق به لانه كان قائم بامرهم فيهم بالصدقات وتوزيع الاموال، ويقوم فيهم بالفصل في الخصومات والشفاعة لدى السلطان لو كان له قدر من الوجاء يعني، وكان يأمر بمعرفة عن المنكر في وسط الناس. فضلا عما كان يتولاه من الأمور الدنيا من العلم والإفتاء والتدريس والخطاب وغير ذلك. فكلام ابن تيمية ده ليه مهم جدا، يعني كان أنا بقول لك ليه المقدمة، لأن تبقى عارف الواقع اللي كان ابن تيمية بتكلم فيه. وابن تيمية لما تكلم عن إن لما تكلم عن مسألة الأمر بالمعروف عن المنكر، وقال ان هي هي الناس فيها ثلاث فرق، وانا كنت قلت لكم ده في مقدمه اللي ذكرها الشيخ، تكون ده كلام ابن تيميه ايضا، ان هيبقى فيها المسلمين ثلاث فرق. فرقه هتامر بكل حال بدون مراعاه اي اعتبار، حتى لو سفكوا الدم الحرام وحتى لو خربوا الديار واتلفوا الاموال، ودول زي المعتزله والخوارج والرافضه. وفئه اخرى ستتراجع وتتخاذل عن هذا الامر ضعفا أو ركونا للدنيا أو جبنا أو ظنا وإيثارا لملذتها. وفي بقى الطائفة اللي هي بين الطائفتين، وهي الطائفة التي تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعلم، ويقول كده لابد من علم وصبر ورفق، علم وصبر ورفق في ممارسة هذا الأمر. ابن تيمية بيقول لنا أمر مهم جدا، بيقول أن يجب على أولي الأمر وهم علماء كل طائفة وأمرائها ومشايخها. ودي مسألة، من هم أولو الأمر الذين أمرنا بطاعتهم؟ يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من هم؟ من هم؟ هو دولت فيها تفسير. هو يقول أن أولو الأمر هم الأمر هو الإيه؟ السلطان. وأولو الأمر هم أصحاب الأمر، وأصحاب الأمر دولت في أصحاب الأمر والسلطة والقوة، ودولت الأمراء. وفي أصحاب الأمر الشرعي بالفتوى والقضاء والتعليم وغير ذلك، وهم العلماء. وفي أصحاب الأمر اللي لهم قدر من الطاعة والوجاهة وإن لم يكونوا أمراء، وهم مشايخ القبائل والعوائل وغير إيه والعواقل وغير ذلك. فده هم دولت أولو الأمر اللي هيتوجه ليهم الكلام عن الإيه، الكلام بالطاعة. فبقول بقى يجب على أولي الأمر، يجب على أولي الأمر وهم علماء كل طائفة وأمرائها ومشايخها أن يقوموا على عامتهم. يقوموا على، شوف على ديت يعني إيه، يعني يقوموا على شأنهم بالاحتساب، يقوموا على شأنهم ما يهملوش أمرهم كده. دي مسؤولية قدام ربنا. ما من رجل استرعاه الله أمر رعية من المسلمين أتى إلا أتى يوم القيامة ويده إلى عنقه، فكه عدله أو أوبقه جوره. يا إما يوم القيامة بقى الإنسان كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، وينضيف لدول كمان الرجل في بيته مع أبنائه والرجل مع امرأته، وكذلك ما كل من بسط الله يده على أناس له عليهم سمع وطاعة. يجب على هؤلاء أن يقوموا على عامتهم ويأمروهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر. قبل ما نجيب صور المعروف، كنا عايزين نجيب ايه معنى المعروف. هو الشيخ هنا ذكر كلام مختصر ان المعروف هو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب اليه والاحسان الى الناس وكل ما ندب اليه الشرع من المحسنة. لو رحنا الى كتاب الدكتور السبت، وانا كنت قلتلكم الكتاب ده مهم جدا ولازم الاخوة تخليه معاها وهي بتاخد القضية دي، لان فيه نقلات مهمة وفي عزو مفيد جدا، والكتاب معد بالطريقة الأكاديمية النافعة ودراسة أكاديمية أصلا. الشيخ السبت بيقول المعروف يطلق على كل ما تعرفه النفس من الخير وتطمئن إليه، ده في اللغة، وهو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الخلق. قال ابن جرير وأصل المعروف كل ما كان معروفا فعله جميلا مستحسنا غير مستقبح في أهل الإيمان بالله. وإنما سميت طاعة الله معروفا لأنهم مما يعرفه أهل الإيمان ولا يستنكرون فعله. وقال غيره هو ما عرف حسنه شرعا وعقلا، فالعقول السليمة تستحسنه ولا تنكره. وقد قيل لأعرابي بما عرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ما أمر بشيء فقال العقل ليته ينهى عنه ولا ينهى نهى عن شيء فقال ليته أمر به. الشيخ خالد ستبستدرك يقول ولا شك أن هذا مقتصر على ما كان للعقل فيه مجال لإدراك حسنه وحكمه ومشروعيته، أما الأمور التعبدية المحضة التي ليس للعقول مجال لإدراك حسنها والتوصل إلى حكمة مشروعيتها فليس داخلا هنا في استحسان العقل، وإنما ذلك موكل للنقل فقط، وعلى العقل الإيمان والتسليم، وعلى الجوارح الانقياد، هذا هو الواجب والله أعلم. طبعا هو عشان يلم لك التعريفات دي جابها منين بقى؟ من كتاب النهاية في الحديث غريب الحديث ولسان العرب وشرح منظومة الآداب ولوامع الأنوار البهية، ومن كتاب بصائر ذوي التمييز، ومن تفسير السعد وغير ذلك. عشان أقول لك الكتاب ده مهم انك تخليه معاك وانت بتدرس القضية دي، هيفيدك في النقلات ويفيدك في العزو. نرجع لكلام الشيخ ياسر حفظه الله، بيقول بقى بينقل على ابن تيمية انه يجب على اولي الامر وهم علماء كل طائفة ومرائهم الشيخة ان يقوموا على عامتهم ويأمرهم بالمعروف وينهوا عن المنكر، فيأمرونهم بما امر الله به ورسوله. وده المعقد بقى، كل ما امر الله به ورسوله ده معروف. يبقى المعروف ده ايه؟ كل الطاعات الواجبات والمستحبات، كل ما يحبه الله عز وجل اسمه معروف، كل ما يحبه الله عز وجل اسمه معروف، كل ما يحب الله عز وجل وقوعه من المكلفين اسمه معروف، وما يحب الله عز وجل وقوعه من المكلفين اما يحب وقوعه على وجه الحتم واللزوم ده الواجب، او يحب وقوعه وليس على حتم وجه الحتم واللزوم هو المستحب، يبقى ده اسمه المعروف. وينهونهم عن المنكر، وهيجي تعريف المنكر مستقل بعد كده. فيأمرونهم بما امر الله به ورسوله مثل شرائع الاسلام. شرائع الاسلام اللي هي الاركان، الصلوات الخمس في مواقيتها، إن الصلاة كانت على المنكر كتابا موقولا، وكذلك الصدقات المفروضة والصوم المشروع وحج البيت الحرام، ومثل أركان الإيمان لمن بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ومثل الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك، ومثل ما أمر الله به ورسوله من الأمور الباطنة والظاهرة. الدعوة للإخلاص، إخلاص الدين لله عز وجل، دعوة الإخلاص الدين والتوحيد، دعوة الإخلاص العمل والنية، التوكل على الله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، الرجاء لرحمة الله، الخشية من عذاب الله، الصبر لحكم الله، التسليم لأمر الله، كل ده داخل في إيه؟ في المعروف. ومثل صدق الحديث والوفاء بالعهود وأداء الأمانات إلى أهلها وبر الوالدين وصلة الأرحام والتعاون على البر والتقوى والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والصاحب والزوجة والمملوك والعدل في المقال والفعال، ثم الندب إلى مكارم الأخلاق مثل أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك. ومن الأمر بالمعروف الأمر بالائتلاف والاجتماع والنهي عن الفرقة والاختلاف وغير ذلك. كل ده اسمه إيه؟ أمر بمعروف. استشعر بقى الكلام ده وحاول تنزله على المجتمع كده، وحاول تنزله على أحد المسلمين، هتجد ما من إنسان إلا وهو أمامه أفاق واسعة جدا ورحبة جدا أنه يأمر فيها بالمعروف. مورد أن تبقى في الشغل تقول الناس يا الله يا جماعة نصلي الظهر، ده أمر بالمعروف. مورد أن تدعو الناس لحفظ القرآن أو تعلم التجويد، ده أمر بالمعروف. وغير بقى من كل الكلام اللي تقال بيكون إزاي الكلام ده؟ يكون بمقالة، يكون بخطبة جمعة، يكون بكتاب، برسالة تألف، يكون بدرس، يكون بقافلة دعوية في الشارع، يكون بخطاب مباشر دعوة فردية بينك وبين الشخص، يكون بمكالمة تليفون، يكون برسالة على التليفون على النت، كل ده اسم أمر بالمعروف. المنكر هو ضد المعروف، وهو كل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه. هو برضو تعريف مختصر، كل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه ده اسمه منكر. يبقى المنكر ما لا يحبه الله عز وجل، وما لا يحب الله عز وجل منه ما لا يحب وقوعه على وجه الحتم واللزوم وده المحرم، ومنه ما لا يحب وقوعه ولكن ليس على وجه الحتم واللزوم. طيب صوره، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمنكر الذي نهى الله عنه ورسوله أعظمه الشرك بالله، وهو أن يدعو مع الله إلها آخر كالشمس والقمر والكواكب أو كملك من الملائكة أو نبيا من الأنبياء أو رجل من الصالحين أو أحد من الجن أو تماثيل هؤلاء أو قبورهم أو غير ذلك مما يدعى من دون الله أو يستغاث به أو يسجد له، فكل هذا وأشباه من الشرك الذي حرمه الله على لسان جميع رسله. ومن المنكر كل ما حرمه الله كقتل النفس بغير حق، الكبائر كلها بقى، وأكل أموال الناس بالباطل بالغصب أو الربا أو الميسر أو البيوع والمعاملات التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، وكذلك قطيعة الرحم ده منكر، عقوق الوالدين، تطفيف الكيل والميزان، الإثم والبغي بغير الحق، وكذلك العبادات المبتدعة التي لم يشرعها الله ورسوله. يتضح لك من هذا الكلام النفيس، كلام مهم جدا لجي الشيخ هيأصله ده، يتضح لك من هذا الكلام النفيس أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشمل الدعوة إلى الإيمان والإسلام والإحسان ومحاربة الكفر والشرك والبدع والمعاصي، كما يشمل الجهاد في سبيل الله وهو من أعظم المعروف الذي أمرنا به، ويشمل الجهاد من المعروف ليه؟ أمر بالمعروف ليه؟ لأنك بتأمر الكفار بإيه؟ بالإسلام، وده أعظم معروف. فالجهاد هو من شعب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من شعب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويشمل إصلاح الأمة وتربيتها وتبليغ الشرع وتأليف الكتب الشرعية ونصيحة الإخوان، وأن يبذل كل جهد مستطاع لنشر الدين ونصره وتمكينه. وليست الحسبة محصورة في صورة معينة، هو ده بقى الكلام المهم، الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مش محصور على صور معينة بس، كتكسير أماكن الفساد أو تحريقها، ومن لم يفعل ذلك فهو مضيع لهذه الفريضة كما يظنه البعض. من البعض دولت؟ دولت الجماعة الإسلامية اللي كانت منتشرة في ربوع مصر بالذات في الصعيد والقاهرة وبعض مدن وجه بحري في بعد أحداث 81، كانوا منتشرين جدا من أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات، وكان عندهم الحسبة اللي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أبواب معينة، زي مثلا أندية الفيديو، خش على أندية الفيديو يكسرها ويولع فيها، الأفراح بعد ما يعزوه مرة مش مصممين يعملوا فرح فيه معازف وفيه رقصات وكده، يضربوا الناس ويكسروا الفرح على دماغ اللي فيه ويعملوا، وزي بقى تكسير بعض أماكن الفساد زي أماكن الخمور وغيرها. ودي لها وقفات، أول وقفة لا نختلف أبدا إن الحاجات اللي هم عملوها دي كانت منكرات، وكان لهم يعني كانت هذه المنكرات محرمة في الشرع وإنه يجب إنكارها، عشان بس محدش إيه يفزق، لا فعلا نوادي الفيديو دي كانت تشتمل على منكرات، والخمرات دي تشتمل على منكرات، والأفراح الماجنة دي كانت تشتمل على منكرات، مما لا شك في ذلك يعني. لكن النقطة الثانية بقى، هل ما أنكروه من هذه المنكرات أفضى إلى منكر أشد ولا لا، وأدى إلى توقف معروف تاني ولا لا؟ هو ده الكلام، أدى الأمر إلى توسع شديد في الاعتقالات والسجن مع التنكيل بهم وبغيرهم بقى، وأدى إلى توقف المساجد والمنابر الدعوية اللي كانت الناس بتستعملها في الدعوة إلى الله عز وجل في هذه الأماكن وغيرها. طب إحنا كده كسبنا إيه؟ فهو إحنا مش هنختلف عشان ما حد يناقشك، ما نقعدش نتناقش، تعال بعض الناس نتناقش نقاش عقيم كده، يقعد يحاول يقنعك ان ايه، ان الخمارة دي غلط، ماشي يعني، وانت وانا مختلف معاك ان الخمارة غلط، وانا مختلف معاك ان النادي الفيديو ده كان غلط، وان العلماء قالوا ان المنكر يغير باليد، ماشي، كل ده احنا مش مختلفين عليه، احنا مختلفين على حاجة تانية خالص دلوقتي، انت ما قال اليه فعلك، الفعل ده قال الى ايه؟ الفعل ده قال الى ايه؟ قال الى زيادة في المنكرات من ظلم ناس أبرياء ومن تنكيل وسجن وضرب وتعذيب وآخر، وناس قتلت في أحداث زي دي، وقال إلى توقف الأمر بالمعروف في المكان اللي هو بقى الأمر بالمعروف اللي هو البناء الحقيقي للنفوس والقلوب بقى عن طريق الخطب والدروس والملتقيات والمعاهد الشرعية وغيرها. طب إحنا الوقت ده أمر يراعى، عشان الشيخ بيقول وليس في الحسبة محصورة في صور معينة كتكسير أماكن الفساد، يبقى الشيخ بيسميها إيه؟ أماكن فسادها إيه؟ مش مختلفين عليه؟ أو تحريقها، ومن لم يفعل ذلك فهو مضيع لهذه الفريضة كما يظنه البعض. كذلك برضو مسألة الإيه؟ الصدام مع الشرطة ومحاولة الدخول معها في مواجهات دامية، عشان الشرطة عندها منكرات، الشرطة عندها منكرات، قطعا عندها منكرات، محدش يختلف على ذلك. السؤال ما يقول إليه هذا الأمر إيه؟ ما يقول إليه هذا الأمر إيه؟ يقول كما يظنه البعض في هذه الأمور، بل هذه الأمور عند توافر شروطها كما سيأتي هي بعض صور هذه الفريضة. الطريقة دي مهمة جدا في النقاش يا أخوانا، عشان بس من إيه يبقى عارفين إيه الجزء الاتفاق بين، يعني في واحد بيعمل حاجة غلط، هو بيعمل كل حاجة غلط ولا عنده جزء غلط؟ فلازم أنت بتتعامل مع الجماعات اللي منحرفة أو الجماعات اللي عندها مشاكل اعرف إيه الجزء اللي عنده انحراف فيه، تمام كده؟ إيه الجزء اللي عنده انحراف فيه؟ بيقول بل هذه الأمور عند توافر شروطها كما سيأتي هي بعض صور هذه الفريضة، ولا ينفي ما عداها فضلا عن تحقيره والاستهانة به. أو دي كانت آفة تانية بقى، التحقير من مسألة دروس العلم، التحقير من مسألة الإيه؟ حلقات التجويد، التحقير من مسائل، وإن هو ده اللي هيغير المجتمع لا ما تحقرش منها، لأن دي من الأمر بالمعروف، لأن ديت من الحاجات النبي صلى الله عليه وسلم اعتمدها 13 سنة في مكة، وهي اللي طلعت جيل حمل أو أسس دولة الإسلام وانتشرت في ربع الدنيا بعد كده، فينفعش تحتقر هذه الأشياء ولا تستهين بها. ويقول ورأس المعروف توحيد الله، ورأس المنكر الشرك بالله، وإنما يعرف المعروف والمنكر بأدلة الشرع سواء جرت به عادة الناس أم لا. ودي نقطة مهمة، المعروف والمنكر اللي بيحكم على الأشياء بأن هي حلال حرام ده مين؟ الشرع، ربنا سبحانه وتعالى، الله هو الحاكم على الحقيقة، والله يحكم لا معقب لحكمه، إن الحكم إلا لله ولا يشرك في حكمه أحد، سبحانه وتعالى حكم لله. طيب اللي يعطي الأشياء وصف الحل والحرمة هو ربنا سبحانه وتعالى. طب إذا كان المجتمع فسد وتغير معظم أهواء الناس فيه، فصاروا يرون المنكر معروفا والمعروف منكر، هل ده يغير من الحكم شيء؟ لا يغير من الحكم شيء. فمثلا من المعروف عند الناس أنه أمر حسن ومن محسن العادات والذوق أن أنت لما تدخل على مجتمع وفي رجال ونساء تصافح اللي قاعدين بيبقى فيهم النساء ودول اجنبيات عنك، صح؟ قاعد في وسط المجتمع هتصافح النساء. طب مصافحه المراه الاجنبيه ديت ده امر ايه؟ محر. بس صرف المجتمع من الايه؟ يعني ده منكر، صرف المجتمع من المعروف. لا، مهما فشى في المجتمع من هذا الامر لا يغير حكمه. الان انتشر التبرج بفظاعه، فبقت البنت المكلفة اللي هي توصل لحد ساعات ثالثة ثانوي، مش هقول بقى يعني المفروض اصلا من اول اعدادي دي مكلفة، لا مش هقول بقى اقول بقى اول اعدادي ثاني اعدادي لحد ثالثة ثانوي يتعاملوا معاها لانها بنوتة صغيرة كده، وتبقى متبرجة تبرج صارخ جدا، والمجتمع كله يتعرف على ذلك ان هي لا ده ما عملتش حاجة غلط، هي لسه بنوتة صغيرة. شوف كده البنوتة بالتصغير كده حاجة ايه؟ حاجة حلوة خالص، مش حاجة ايه؟ مش مشكلة. طب ده ايه هيخليه ممكن؟ طيب اعفاء اللحية ده هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ما ممكن في وقت من الأوقات الناس يقول لك ايه بتعمل ليه كده؟ ده شبه القسيس، في ناس كانت بتقول كده، يعني كان في واحد لما كان اخ في التنفيذات الثمانينات بيقول لما كان ملتحي كانوا العيال بيزفوه في الشارع عيال صغيرة ويقولوا القسيس اهو، واخد بالك؟ طب ايه المجتمع تعرفوا على ان اللي ملتحي ده قسيس، مع ان اللحية ايه من المعروف، صح ولا لا؟ وهكذا بقى الرشاوي منتشرة في المصالح الحكومية على انها من المعروف ايه؟ والناس تقبل بقت معروف بقت معروف. فمثلا حكاية الرشاوي الناس تعرف عليه، طب هي الرشاوي دي الربا الناس تتعرف عليه اللي هو الفوائد البنكية وزي شهادات قناة السويس وغيرها، التظالم الظلم في المجتمع ان في ناس يعني يظلم فئة معينة أو طائفة معينة أو شخص معين أو غيره والناس تتعرف على ذلك ويبقى ده أمر يعني لا نكير بينهم فيه، ده كله لابد من إيه؟ لابد من الوقوف ضده وعدم الاستجابة لهذه الغربة اللي هي بتحول المعروف منكر ومنكر معروف. عشان كده بيقول إن المعروف والمنكر بيعرف بأدلة الشرع، ودي كانت أكثر حاجة بتخلي الإخوة تصطدم أو المتدينين يصطدموا في أسرهم ومحيط عملهم ومحيط دراستهم، إن هو بيجي بحاجات كل حاجة يقول تجيب كام ده من إيه؟ يعني كان في أخ بيقول كده أول ما كان بيقصر ثيابه عايز يقصر القميص فوق الكعب، فكان عمه أزهري يقول له أنت بتعمل كده ليه؟ ده والعياذ بالله اللي جلبته أسرة ده اللي بيبقى زاني. فبقول له أنت بتقول إيه يا عمي؟ مين اللي قالك الكلام ده؟ يقول لي إحنا عندنا كده. طب انتوا عندكم كده؟ والنبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ قال من جر ازاره من خيلاء ثلاثه لا ينظر الله اليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم، ومن ضمنهم ايه؟ والمسب الازار. فانت عايز بقى عايز تقول ده ايه؟ واخد بالك؟ واسفل الكعبين من الازار ففي النار. ده عندك احاديث واضحه وهو يقول له حاجه تانية خالص. اللي جلبته قصيره ده، طب النبي عليه الصلاه والسلام كانت ازرته الى ازاره الى نصف ساقه صلى الله عليه وسلم، تعمل معاه ايه بقى؟ ففكرة ايه هو المعروف وايه هو المنكر؟ لو واحد بقى ما صافحش مرات عمه او مرات خاله، دي بالنسبة له هتبقى كارثة. مرات خالك يا قليل الادب، دي هي اللي مربياك واخد بالك؟ هي مربياه صحيح فعلا، بس هي مش محرم ليه فعلا، مش منتشر في المجتمع ان مرات خالك مش محرم. ده مش ده ساعات يعني ايه بيتساهلوا كان في حكاية بنت العم وبنت الخال، بس طبعا مرات العم ومرات خالد ايه اكبر شويه. لا ما يسلمش ما يصفحش. يا جماعه دي امراه اجنبيه، هو ينفع انت تحط ايدك على امراه اجنبيه من فوق الخمار ومن تحت الخمار؟ ما ينفعش يا جماعه، الخمار ايه بتاعي. طيب بيقولوا انما يعرف المعروف والمنكر بادله الشرع، دي مهمه جدا. عشان كده القضيه دي اول خطوه فيها، لو انت عايز فعلا تفعل امر رفع المنكر يبقى لازم تعلم الناس ايه هو المعروف وايه المنكر. عشان كده تزعل قوي لما تلاقي الناس متحمسه والشعب يريد تطبيق شرع الله ومحدش راضي يدرس فقه. ما هو ده شرع الله اللي انت هتتعلق اللي انت عايز تطبقه، اللي هو الايه الايه والحديث اللي هو الاحكام الشرعيه. ايه احكام الاشياء؟ كان في واحد قال كلمه جميله جدا، قال كتير من اللي بيرفعوا اصواتهم يقولوا عايزين نطبق الشرع لو عرفوا الشرع هيعمل فيهم ايه ممكن ما يطلبوش كده، لان هو للاسف بيتكلم بحماسه. طب انت بتحب الشرع؟ اه. طب ما تتعلم شرع ربنا، وتتعلم شرع ربنا تتعلم الفقه، تعلم احاديث النبي عليه الصلاه والسلام، تعلم التفسير. هو ده شرع ربنا سبحانه وتعالى اللي انت عايز تطبقه. فيبقى المعروف والمنكر يعرف بادله الشرع سواء جرت به عاده الناس ام لا، لان اعطاء هذا الوصف هو حكم شرعي والحكم لله وحده، ودي من معاني الربوبيه، اعتقاد ان الله متفرد بالحكم والامر والنهي والسياده والتشريع، وانه لا يشرك في حكمه احدا سبحانه وتعالى. وشرك اليهود والنصارى كان كده، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قال عدي بن حاتم لم يكونوا يعبدونهم، قال ألم يحلوا لهم الحرام ويحرموا عليهم الحلال فيتبعوهم؟ قال أجل، قال فتلك عبادتهم إياه. يبقى إيه كان شرك اليهود؟ إزاي اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا؟ لأنهم لحد دلوقتي يعتقدوا أن الأحبار والرهبان من سلطتهم تغيير الأحكام الشرعية. يعني ايوه يعني ايه يعني؟ هو دلوقتي عندهم يعني مثلا في مصر بيقول لك لا يجوز الطلاق عند النصارى الارثوذكس في مصر الا لعله الزنا او تغيير الديانة، مش كده؟ ده حكم ثابت عندهم اهو. هم يعتقدوا داخليا ان الكنيسه من حقها انها تغير الحكم ده، عشان كده يقول لك احنا بنطالب الكنيسه تغير لنا الحكم ده. فعشان كده ربنا قال لهم ايه؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. ليه اتخذوهم ارباب من دون الله؟ لانه اعتقدوا لهم سلطه التشريع. مين اللي سلطه التشريع؟ ربنا بس. النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه، رسول من قبل الله عز وجل فيبلغ عن ربه. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك ما ايه من ربك، وان لم تفعل فما بلغت رسالته. طيب والحكم لله وحده ولا عبره بعرف الناس اذا خالف الشرع. العرف بيعد في كتب اصول الفقه من الادله، بس العرف انهي عرف اللي يعد من الادله؟ الذي لا يخالف شرعا. والعرف اللي هيحال عليه فعلا هيبقى في مواضع النزاع العرف هيحكم، زي ايه؟ زي لو ما أحل الشرع فيه على القبض مثلا، الشرع قال ان القبض في كل شيء بالعرف بتاعه، فقبض السيارة يختلف عن قبض الشقة، يختلف عن قبض الفلوس، يختلف عن قبض الذهب، كل حاجة لها قبض خاص بها بحسب العرف. عرف الناس جاري في هذه البلدة ان الإيجار السكن يكون بالطريقة الفلانية، لو تنازعوا وما كان مش مكتوب في العقد هنعمل ايه؟ هنحكم العرف. يبقى العرف محكم فعلا ويقطع النزاع بشرط الا يصادم الشرع. وقد تغير عرف الناس حتى انكروا المعروف واقروا المنكر، زي المعازف. هو دلوقتي ما تكلم عن تحريم المعازف اللي هي الموسيقى يعني، وتلاقي ناس مستنكره جدا، طب ليه حرام؟ ده احنا بنجيبها في الافراح وبنجيبها في وطول النهار قاعدين نسمع معازف. طب حرام طول النهار بتعمل حاجه حرام، ربنا يتوب علينا وعليك، انت بتعمل حاجه غلط. او زي تكفير النصارى، ولكن ازاي تقول على النصارى حرام عليك يا اخي، ما تقولش عليهم كفار، عمال تقول عليهم مسلمين، ده ما تقولش عليهم كفار، نقول عليهم مسلمين. وتلاقي واحد، وده منكر كبير جدا، لان ده واحد بيقول على النبي والعزب لك كذاب، بينكر نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول ان ربنا لي ولد ومش عايز يقول عليه كافر، طب ما تقول عليه مسلم. ايه يقول لك جاري يقول عليه كافر. فسبحان الله، يقول حتى انكروا المعروف واقروا المنكر وعرفوه، فكيف يكون هذا العرف ميزانا لمعرفة الحق؟ طيب شروط المحتسب، احنا قلنا الاحتساب او الامر عرف عن المنكر ليه اربع ايه، ليه اربع محاور بتشتغل عليه، المحتسب والمحتسب فيه اللي هو المنكر نفسه، والمحتسب عليه، واداب الايه الاحتساب. اول حاجه شروط المحتسب اللي هيقوم بالامر بعرف عن المنكر نفسه، ايه شروطه؟ قال اول شرط الاسلام، فالاسلام شرط للمخاطبه به في الدنيا وكذا في صحته وقبوله عند الله. شرط بالمخاطبه فيه في الدنيا، خلي بالك الكلام ده دقيق يعني، العباره دي محكمه جميله جدا، لان مش هينفع اللي تروح لواحد نصراني في الدنيا تقول له انت ما تامرش بمعروف وتنهى عن المنكر ليه؟ طب هو عند ربنا مخاطب بيه ولا مش مخاطب بيه؟ على الصحيح من اقوال العلماء ان هو مخاطب بيه، اللي هي مساله عند العلماء اسمها مساله هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعه ولا لا، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعه ام لا. الصحيح والله اعلم اللي تدل عليه الادله ان هم مخاطبين انهم مخاطبون بفروع الشريعه، لقول الله عز وجل قالوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين. فمن ضمن الاسباب اللي عدوها من اسباب سقر اللي هو ايه، الصلاة وعدم اطعام المسكين وغير ذلك من الفروع. طيب فهو شرط للمخاطبة في الدنيا وكذا في صحتي وقبولي عند الله. طب لو واحد كافر في الدنيا امر بمعروف عن المنكر هل ينفعه؟ الحديث في صحيح مسلم حديث عائشة رضي الله عنها قالت رسول الله ان ابن جدعان كان يفدي الموؤودة، كان يعني ايه الموؤودة اللي اهلها يقتلوها دي كان يفديها منهم ويفعل فهل ينفعه ذلك عند الله شيئا؟ قال انه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، كانش مؤمن اصلا بالبعث والنشور، فلا ينفعه عند الله عز وجل يوم القيامة. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ولكن طيب يبقى ده ابتداء فيما يتعلق بشرط الإسلام. لكن لو أن كافرا رأى مسلما يزني مثلا فنهاه عن ذلك لوجب على المسلم قبول ذلك لحق الله تعالى، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال لأبي هريرة رضي الله عنه عندما نصحه الشيطان قال له صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذب. طيب وذلك لأن الحق يقبل من كل قائل به ولو كان أكفر الكفار، وليس هذا استجابة للكافر بل هو استجابة لأمر الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية عن المشركين والله لا يسألوني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. فهذه طاعة لأمر الله لا لأمر الكافر، ولا متابعة لهم، ولكنه انقياد للحق الواجب. كم ده في غاية الأهمية، في غاية الأهمية. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. خد الأمثلة بقى دي، لو افترضنا دلوقتي واحد عنده صنعة أو عنده عمل معين، يعني طبيب مهندس بيعمل مكتب، عنده مكتب هندسي، صنايعي بيصلح سيارة، بيعمل أي حاجة، وواحد كافر بيقول له ما تغشش الحاجة اللي معاك دي، مش ده نهي عن المنكر؟ بيقول له اعمل كذا كويس، ده امر بالمعروف. هل هنا يستجيب لي ولا ما يستجيبش لي؟ يجب عليه انه يستجيب لي. ليه؟ لان هذا حق الله عز وجل، هذا حق الله عز وجل، المعروف والمنكر ده اللي حكم عليهم كده وربنا سبحانه وتعالى. عندك بقى آية وحديث حطهم قدام عينيك. اما الحديث فهو ان اكثر مخلوق على وجه الارض هو من ابليس. اتى لابي هريرة وقال له الا ادلك على آية اذا قرأتها لا يزال عليك من الله ملك حتى تصبح ولا يقربنك شيطان. قال ما هي؟ قال آية الكرسي، الله لا اله الا هو الحي القيوم. فلما راح للنبي عليه الصلاة والسلام قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. وصار الى الان من اذكار النوم ايه؟ انك تقرأ آية الكرسي. يبقى لم يمنعنا ان الذي قال هذا الامر هو الشيطان ان نعمل به. واضح المعنى ده يا اخواني كده؟ خلينا نقعد اتاكد في نفسك قوي على فكرة. تاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية قال والذي نفسي بيده لا يدعوني الى خطة يعظمون فيها حرمات الله الا اجبتهم ايه اليه. كان بيتكلم عن مين اللي يدعوني الى خطة يعظمون بها حرمات الله؟ مش مشركين بس، ده مشركين مستولين على البيت الحرام، مليين اصنام، بيصد المسلمين عن عمل العمرة. شوف بقى، ومع ذلك لو دعوني الى خطة يعظمون بها حرمات الله اجبتهم اليه. وعندك آية قول الله عز وجل في سورة النمل قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون. وكذلك يفعلون يعني مثل ذلك، ده على القول على احد اوجه التفسير ان هذا من كلام الرب جل وعلا انه يصدق قول بلقيس المرأة الايه الكافرة. الكلام ده هنستفاد به ايه بقى؟ عدة امور. اولا معرفة ان اذا اتى الحق على لسان كافر او دعا كافر يوما الى الحق، طب هو ممكن كافر يدعو الحق؟ طبعا ممكن. لايه؟ لمصلحته. مصلحته تتقاطع معك في النقطة دي، ايه المشكلة يعني؟ يبقى لو اتى الحق على لسان كافر او دعا كافر الى الحق يوما فانه يجب الاجابة الى ذلك، يجب الاجابة الى ذلك، لا لكونه كافر ولكن لإيه؟ لكونه حق. ثانيا ان التعاون مع الكافر او موافقته على حق دعا اليه، يعني التعاون معه في حق معين لو يدعوني الى خطة يعظمون في حرمات الله او اجابته الى حق او موافقته في حق دعا اليه، ليس من البراء المحرم ولا من البراء المكفر، اي من الولاء المحرم ولا من الولاء المكفر. تمام؟ ليه؟ لان بكل اسف انتشر الان في وسط جماعات الغلو، الغلو في التكفير والغلو في القتل وغيرها، ان انت يعني حصل هنا في مصر، ولكن ده في جبهة اسمها جبهة الانقاذ كانت ايام حكم الدكتور محمد مرسي سنة 2013 دعت الى مبادرة. المبادرة دي كان فيها ايه؟ كان فيها وقف التراشق الاعلامي او كان فيها اعادة تغيير في صفوف الحكومة، حاجات كلها لا تمت للشرع بصلة. طب الامر ده يترتب عليه تهدئة الناس اللي في الشارع ويترتب عليه ايقاف نزيف المظاهرات والقتلى والجرحى، واوا يترتب عليه مصالح شرعية. فواحد يقول خلاص انا شايف ان دي خطة رجد، خطة رجد فيها حق ولا تشتمل على باطل مثلا، او انا هاخد منها الجزء اللي فيه الحق واقبل بيه، يقول لك لا ده انت كده وقعت في الولاء المحرم. وبعضهم غالوا وقال انت وقعت في الولاء الايه المكفر. اللي حصل في جبهة في سوريا من ان بعض الفصائل هناك، تخيل بقى فصائل تحمل سلاح وتقاتل وتقدم شهداء، فصائل مقاتلة، ولكن تحت تغير الاوضاع، تحت وطأة تغير الاوضاع السياسية والعالمية واغلاق الحدود في تركيا وانسحاب السعودية وغيرها، بدأ جيش الاسلام هناك اسمه جيش الاسلام، كان عند لأياد زهران علوش الله يرحمه ويتقبله في الشهداء، ان خلاص بدأ يدخل في يجلس على مائدة التفاوض، شوف هنوصل لحل بإيه في البلد اللي مش راضي تتخيل الحل دي، وبيشوفوا إيه الحلول المطروحة ويتفاوضوا عن مجرد الجلوس ده. قالوا لهم انتوا كفار بالجلوس ده. قال لا ليه يا عم ليه ايه صهران علوش ده كان سلفي، وكان من اكتر الناس كان معها انصار هناك، لكن بكل اسف اكتر الجماعات هناك اللي كان بيدفع لها وتمول كانت جماعات للاسف اللي هي داعش والنصر والقاعدة بكل اسف. فطبعا دي نقطة ايه موجودة. نفس القصة بالضبط، واحد في دولة فيها نظام مستبد، نظام مستبد عليه رأس دولة، رئيس دولة هو رأس هذا النظام مستبد وعنده مظالم، ولكن يدعو في باب من الأبواب إلى منفعة ما يترتب عليها منفعة للناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. هل تعاونك معه أو موافقته في هذه المنفعة يسمى ركون للظالمين ويسمى تعاون مع الظالمين؟ ده كلام ده غير مقبول. إذن أنت دايما تنظر إلى ما الذي يقدم أمامك بغض النظر مين اللي بيقدمه، إيه اللي بيقدم أمامك بغض النظر مين اللي بيقدم هذا الشيء، ودي نقطة مهمة جدا. قال ولكن لا يجوز تولية الكافر ولاية الحسبة ولا الشرطة ولا نحوها مما فيه سلطة على مسلم. ليه؟ لقول الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يبقى أنت دلوقتي الكافر يقول حق نقبله منه، يأمر بمعروف نقبله منه، ينهى عن منكر نقبله منه، لكن ما نمسكوش هو الايه الحسبة مش تعالى أنت أمر وانهى وتسلط على الناس، لأن ده أمر في رفعة وفي تسلط واستعلاء. والله عز وجل قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ومن شروط المحتسب اللي هيعينه الحاكم المسلم ان يكون مسلما بالاجماع، من شروط المحتسب. ما هو الحزبة ديت قلنا زي ما كان في السعودية كان في هيئة اسمها هيئة الامر عن المنكر، فعايز يجيب حد يمسكه الهيئة دي او يشغله محتسب داخل الهيئة دي، بالاجماع لازم يكون اللي الحاكم هيشغله ده ايه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فلن استعين بمشرك. ده واحد كان جاي قاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ارجع فلن استعين بمشرك. يبقى احنا خدنا ايه النهاردة؟ خدنا ايه هو معنى المعروف، وهو ما عرف في الشرع حسنه، والمنكر وهو ضد المعروف وهو ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه. وقلنا المعروف ده ليه صور ذكر شيخ الإسلام تيمية في كتاب الاستقامة، وكذلك المنكر ليه صور. ومن الفوائد المهمة في معرفة صور المعروف وصور المنكر ديت ان احنا نعرف خطأ بعض المتدينين والمنتسبين للعمل الإسلامي، سواء من العلماء او الشيوخ او الدعاة او طلبة العلم او احد افراد التيار الإسلامي اللي جالهم حالة من الاحباط والاكتئاب والانكسار بعد ما حدث في 2013 والأحداث المؤسفة اللي وقعت في هذه السنة، وقالوا خلاص مفيش أي فايدة من العمل الإصلاحي ومفيش أي فايدة من العمل للدين. فمنهم من انعزل وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنهم من انحرف وتحول إلى الجماعات اللي عندها غلو في التكفير وغلو في الدماء، ومنهم من تفلت وانتكس وراح بقى في الاتجاهات العلمانية والليبرالية، ومنهم من اكتئب وانكفأ على نفسه وترك الواقع يموج بالفساد ولا يحرك ساكن ولا يسكن متحرك. لو قلنا له بقى انت هل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كان مقصور عليه يكون عندنا رئيس بس من الطار الاسلامي؟ طب اللي موجود في المجتمع امامك الان، اليس امامك الان مئات الصور من المعروف يمكن أن تأمر بها ومئات المنكرات يمكنك أن تنهى عنها؟ الحاكم ظالم ومستبد، واللي تكميم الأفواه بيكمم الأفواه في كم حاجة لو أنت كلمته عن السياسة والاقتصاد. طب بقيت المنكرات خاصة بالأخلاق وبالإلحاد وبالشذوذ والخمور وبالبدع الشرعية مئات المنكرات فين؟ مع ان حتى منكرات السياسة والاقتصاد وغيرها هناك مدخل للانكار، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، وهتفضل تنكر بما تستطيعه وتنكر حتى تكون معذور شرعا في ترك الانكار في الباب ده. لكن انك معذور شرعا في ترك الانكار في الباب ده لا يجيز لك او لا يسوغ لك ان تترك الانكار في الابواب الايه؟ الابواب الاخرى. نفس الامر في الباب في الامر بالمعروف. انت ليه تركت الخطب؟ ليه تركت الدروس؟ ليه لا منعونا من الطلوع على الفضائيات؟ طب ما تطلع على النت. الشباب دلوقتي اللي بيصوروا نفسهم يطلعوا على الانترنت، في بعض القنوات فيها متابعين بالملايين، صح ولا لا؟ هو انت يعني في المسجد منعونا من المساجد، هو المسجد بيحضر لك كم واحد؟ يعني الدرس يحضر لك فيه كم واحد؟ الخطبة الجمعة يحضر فيها كم واحد؟ كم بيحضر لي؟ 3000 واحد. انت لو عملت يا مولانا موقع على مقطع على اليوتيوب ممكن يسمعوا لك 3 مليون واحد، مش 3000 واحد، مع ان ما عادش حد بيحضر له 3000 ولا بتاع، بس يعني على سبيل المثال يعني على التنزل في العدد يعني. وفي ايه طيب؟ ليه حالة الإحباط وحالة الانكماش والانسحاب من المجتمع وحالة الانسحاب من الإصلاح واستعمال نبرة التشاؤم ونبرة اليأس ولا يجيد إلا تسميم الأجواء والأفكار والقلوب اللي حوالين منه؟ مفيش فايدة، بقت ضيعة، وإذا ربنا يخربها على دماغ اللي فيها، ربنا يهدها مش عارف إيه. وبدأ تجد ده من بعض الدعاة ومن بعض الشيوخ وحتى من بعض أهل العلم، من بعض طلبة العلم ومن كثير من المنتسبين للتيار الإسلامي. ليه كده؟ كلامنا النهاردة وكلام ابن تيمية عن المعروف والمنكر وصوره يرد على هذا الأمر. الأمر الثاني اللي خدناه النهاردة إن هو من شروط المحتسب الإسلام، ولكن ده من شروط المحتسب إجماعا في من يوليه الحاكم المسلم وفريضة الإيه؟ الحسبة. أما الكافر أو الفاجر أو الفاسق أو المبتدع الذي يدعو إلى حق، يدعو إلى خطة يعظم فيها حرمات الله، تعظيم دماء الناس من تعظيم حرمات الله، تعظيم أعراض الناس من المسلمين من تعظيم حرمات الله، تعظيم أموال المسلمين من تعظيم حرمات الله، خلي بالك. فلو واحد هيدعوني لخطة في هذا الباب وهو مجرم، فإن يجب علي شرعا إن أنا أوافقه على ذلك من باب لا يدعونني إلى خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أجبتهم إليه. كم ده أخوانا مهم، وعدم إتقان المسائل الفرعية دي. وتقول الكلام ده الشيخ ربنا يحفظه مؤلف الكلام ده من 93، كتاب ده نزل من 93 يعني من 25 سنة. وبكل أسف عدم إتقان هذه المسائل هو اللي أوقع آلاف مؤلفة من أفراد التيار الإسلامي شبابا وشيوخا ودعاة في محرقة ما شهدت العصر الحديث مثلها، وأوقعنا في فتنة عمياء نسأل الله عز وجل أن يسلمنا منها، عدم إتقان مثل هذه المسائل. ولذلك تعلم العلم فإنك لا تدري متى تحتاج إليه. ضبط المسائل اللي هي وإتقانها تنتفع بها لا سيما في أزمان الفتن. نقف هنا ونستكمل إن شاء الله في المرة القادمة. قول قولي هذا، أستغفر الله لي سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.